الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنني أذكركم أيها الإخوة بما أنعم الله علينا في هذه البلاد، بما أنعم الله علينا به في هذه البلاد من الرخاء والأمن والاستقرار وغير ذلك مما لا يوجد في كثير من البلاد. وأنتم تعلمون، أو كثير منكم يعلم، ما يحدث في العالم من الشرور والفتن والكوارث من الفيضانات والزلازل وغير ذلك. ولا شك أن النعم تستوجب منا الشكر، لأننا إذا شكرنا الله عز وجل، فقد قال الله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فبين الله عز وجل أنه بالشكر يزيد النعم، أما إذا صار العكس الكفر فإن الله تعالى سيعذب هؤلاء الذين أنعم الله عليهم فبدلوا نعمة الله كفرا. إننا في هذه البلاد ولله الحمد نتطلب الكماليات، أما الضروريات فمتوفرة والحمد لله. نتطلب الكماليات في الأكل والشرب واللباس والسكن والمركوب، وقد أنعم الله علينا بذلك ولله الحمد. فكانت الألبسة والأطعمة والأشربة والمركوبات تأتينا من كل ناحية، ولكن يجب علينا أن نحذر أعداءنا وأن لا نأمن مكرهم، لأن أعداء الإسلام هم أعداؤهم. أنتم المسلمون الذين تمثلون الإسلام بقدر المستطاع، وأنتم أعداؤهم حقيقة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. إنهم يريدون القضاء عليكم، القضاء على دينه بكل وسيلة وبكل مكر وخديعة. ومما يدل على ذلك ما يقدمونه لنا من الألبسة المتنوعة التي لا تتناسب مع اللباس الشرعي. وانظر كيف زخرت المكاتب بالمجلات بالموديلات التي لا تمس إلى التقاليد التي نحن عليها، التي يمليها ديننا، لا تمس لها بصلة. والناس مع الأسف بما أنعم الله عليهم يتلقون كل جديد، وكلما أتت موضة أخذوا بها وتركوا السابقة مع أنها صالحة للاستعمال. هم يأخذون أموالنا، هم يقوون اقتصادهم، ويرسلون لنا ما يخالف العادات التي نحن عليها، العادات التي انبثقت من ديننا مع الأسف. يوجد الآن ألبسة للنساء ملأت الأسواق، ألبسة إذا لبستها المرأة صارت شبه عارية كأنها عارية، ألبسة يوجد عليها صور لا يجوز لبسها، ألبسة يكتب عليها عبارات بذيئة سخيفة باللغة الإنجليزية، والناس كإبل النافرة ينكبون على هذه الألبسة ويشترونها من غير أن يفكروا فيها. وهناك ألبسة أيضا كلها شر وبلاء، كالبنطولات، فالبنطولات لا تحل للمرأة لأنها لباس ذكور، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال. والعجب أن الفتوى تصدر من العلماء ولكن الناس لا يبالون. صدرت الفتوى من عند سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز مفتي عام المملكة ومن مشايخ آخرين ومن اللجنة الدائمة في الإفتاء، ومع ذلك لا يبالي الناس بهذا. ثم إنهم يتعللون هؤلاء بأن المرأة إنما تلبسها تلبس البنطلون في البيت أو عند الزوج أو ما أشبه ذلك، والعلة ليست هي مجرد أنه يصف حجم المرأة، يصف أفخاذها وردنها، لا، ما هي العلة هذه؟ العلة أنه لباس ذكور، فلباس المرأة له تشبه بالرجل. وإذا كان العلماء في هذه البلاد الذين هم قادة علماء البلاد، إن لم أقل قادة علماء العالم الإسلامي، يقولون للناس هذا حرام ولكن الناس لا يبالون، فإنه أمر يؤسف له. إذا لم يطع الناس علماءهم الذين هم قادة البلاد في بيان الشريعة فمن يطيعون؟ إذا كانوا يرجعون إلى علمائهم في شأن الصلاة والزكاة والصيام والحج فلماذا يخالفونهم في شيء دون ذلك وهو اللباس، ثم يركبون أهواءهم من غير نص ولا قياس؟ إن هذه البنطولات لا تحل للمرأة من أجل التشبه بالرجل. ثم إننا لا ندري، فلعل بنطلات تأتي تكون ضيقة جدا حتى يستطيع الإنسان أن يقدر حجم فخذ المرأة 100%. ثم لا ندري، لعلها تأتي بنطلات من حرير ناعم مشابه للبشرة فيضم على أفخاذ المرأة وعلى أردانها حتى تصبح كأنها إيش؟ كأنها عارية تماما. هذا التدهور السريع، ولا أقول التطور، هذا التدهور السريع سببه أمران. الأمر الأول عدم قيام الرجال بما أوجب الله عليهم من رعاية المرأة وتوجيهها وإرشادها، حتى كأن الإنسان غير مسؤول إطلاقا عن بناته وأخواتي وزوجاتي. وإننا نحذر هؤلاء، اجلس يا عبد الله وليت الناس اجلس، وإننا نحذر أولئك القوم الذين أهملوا نساءهم بأنهم سيكونون يوم القيامة مسؤولين عنهم. وربما تكون هؤلاء النساء خصما لهم عند الله عز وجل. لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن المرأة لن تستقل بنفسها تربية وتوجيها لما قال الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. لماذا قال هكذا؟ إلا لأن الرجل يجب عليه أن يحقق المسؤولية وأن يعرف رجوليته وأن يعرف أنه سلطان في بيته. لكن مع الأسف أن كثيرا من الرجال أصبحوا يدبرون. أما السبب الثاني فهو ضعف الشخصية، حتى كنا نظن أننا متخلفون وأن الدول الكافرة هي المتقدمة، فصرنا نلهث وراءهم ونشرب صديد أفكارهم. والواجب أن يعتز المسلم بدينه وأن يكون له شخصية قوية لا يخضع لصديد أفكار هؤلاء. هناك ألبسة ذكرت منها بعض الشيء، في ألبسة من الحلي تكون على شكل حيوان، على شكل فراشة أو على شكل حية أو فيها صورة رئيس أو زعيم للكفار أو مكتوب فيها كلمات سخيفة، كلها موجودة الآن. والواجب مقاطعة هذه الأشياء لأنها حرام. الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، وسبحان الله تلبس المرأة خاتما أو حليا آخر لتطرد ملائكة الرحمن عنها، لأن إذا كان صورة فالملائكة لا تدخل البيت. وتكون هذه المرأة شؤما على نفسها وعلى من في البيت، حيث إن الملائكة لا تدخل بيتهم. وإذا لم تدخل الملائكة البيت، ما الذي يدخله؟ الشياطين، تدخله الشياطين. فهل أحد يرضى بذلك؟ إنك الآن تمشي في السوق، يقابلك طفلان، أحدهما ذكر والثاني أنثى، أيهما أرفع ثوبا؟ الأنثى هي أرفع ثوبا، تجد ثوبها إلى الركبة والصبي الذكر إلى الكعب إن لم يكن أنزل. انعكست القضية يا أخوان، انقلبت الأوضاع. كان الذي ينبغي لنا أن تكون الطفلة أسبغ ثوبا وأطول ثوبا من الطفل، ولكن التقليد الأعمى. صاروا يشاهدون في المجلات أو فيما يسمونه البردة أو في القنوات الفضائية مثل هذه الألبسة، فظنوا أن هذا هو الخير. يوجد أيضا ألبسة للذكور، تجد الذكر عليه هافا، يعني سوالا قصيرا، وعليه قميص يعني ثوبا خفيفا جدا يصف البشرة، ومع ذلك يمشي بين الناس. وأدهى من ذلك أنه يصلي به، يقف بين يدي الله عز وجل عاليا، نسأل الله العافية. وهذا لا تجزئه صلاته إذا صلى على هذا الوجه، لأن الله تعالى يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وهذه زينة ناقصة، هذه زينة ناقصة. وذكر ابن عبد البر رحمه الله أن العلماء أجمعوا على بطلان صلاة من صلى عريانا وهو قادر على السترة. العلماء أجمعوا على ذلك. فالواجب الحذر من هذه الألبسة المحرمة. فإن الله يقول: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. اللباس الذي يواري السوآت هو الضروري، ومعنى يواري إيش؟ يغطي. وريشا لباس الكمال، ولباس التقوى ذلك خير. وهذا حث من الله عز وجل أن نأخذ بلباس التقوى، أن نتقي الله عز وجل في أنفسنا وفي أهلنا، فإنه خير. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق لما يحب ويرضى. والذي ينبغي للإنسان أن يشكر نعمة الله، وأن ينفق، لا يسرف ولا يقتر، وكان بين ذلك قواما. وإذا اشترى ثوبا جديدا وعنده ثوب خلق، فالأفضل أن يتصدق به على الفقراء، إما في بلده وإما في بلد آخر، ويكون هذا من شكر نعمة الله عز وجل. وإن بعض الناس لا يهتم بهذا، إذا اشترى الثوب الجديد رمى بالأول وإن كان صالحا للاستعمال، وهذا من إضاعة المال. ولهذا قال العلماء: ينبغي للإنسان إذا لبس ثوبا جديدا أن يتصدق بالثوب الخلق، يعني القديم، حتى يلبس ثوبا جديدا حسيا، ويلبس ثوبا معنويا، لأن الصدقة قربة إلى الله عز وجل. ثم إن الواجب أن لا يبخل الإنسان على أهله فيما يجب من كسوة أو طعام أو شراب، لأنه مسؤول عن ذلك إذا ضيعه، ولكن ليكن قيامه بذلك على وجه لا إسراف فيه ولا تقتير. نسأل الله لنا ولكم السلامة والتوفيق لما يحب ويرضى. وأمامي أسئلة كثيرة لعل فيها شيئا لم نذكره، وإلى الأسئلة إن شاء الله.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء. سائل يقول: فضيلة الشيخ، حول موضوع لباس المرأة، رفعت المرأة ثوبها من أسفل ولبست المشكوك من الخلف أو من الجانبين، وفي الآونة الأخيرة ظهرت موضة جديدة وهي كشف أعلى الجسد، الصدر والأكتاف وأعلى الظهر، فلا يسترها شيء، بحجة أن ذلك أمام النساء والمرأة مع المرأة لا يجب إلا ستر العورة المغلظة، فهل هذا العمل والقول حق أم باطل؟ وما هو دور الرجال والصالحات من النساء؟
هذا فهم خاطئ وقول باطل. أن تقول المرأة إن المرأة أمام النساء تكشف كل شيء إلا العورة المغلظة، من قال هذا؟ هذا ولا لباس الكفار والعياذ بالله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لباس نساء الصحابة في البيوت لباس يستر ما من الكف، كف اليد إلى الكعب، كعب القدر في البيوت، فإذا خرجت لبست القفازين لتستر إيش اليدين، وأرخت ذيل ثوبها إلى شبر أو إلى ذراع حتى لا تنكشف الأقدام. هكذا لباس الصحابة، ولا يمكن أن تجد في الصحابة أو أن يروى عن الصحابة أن المرأة تلبس ما يستر ما بين السرة والركبة فقط أبدا. لو تصور الإنسان هذه الصورة لوجدها بشعة، يعني المرأة تخرج الثدي طالعة والأكتاف وأعلى الظهر، من يقول هذا؟ لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، يعني أنها لا تتقصد أن تنظر إلى العورة لو كشفتها المرأة المنظورة لحاجة، كما لو كانت تبول مثلا فلا يجوز للمرأة الأخرى أن تنظر إليها في هذه الحال، لأنها تنظر إلى عورة. وإذا كان الله عز وجل يقول لا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، دل على أن الثوب يصل إلى أي مكان؟ الخلاخيل، يعني ما يخفين من زينتهن هي الخلاخيل في الرجل، وبأي شيء تخفيها؟ بالثوب. وهذا دليل على أن ثياب نساء الصحابة تصل إلى الكعب، فلا تضرب الرجل فيعلم الناس ما تخفي من الزينة، لأن هذا فتنة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ أنا آمر زوجتي بخلع البنطال فترفض وتقول أنا عندك ولا يوجد أحد غيرنا، فماذا أفعل يا فضيلة؟
ليش؟
تقول يقول فترفض وتقول أنا عندك
الأول.
يقول أنا آمر زوجتي بخلع البنطال.
بنطال.
نعم. فترفض وتقول أنا عندك ولا يوجد أحد غيرنا، فماذا أفعل يا فضيلة الشيخ؟ هل أهجرها في المنام؟ أرشدني جزاك الله خيرا، وهل علي إثم بعدم النصيحة بعد النصيحة؟
هذا أمر سهل، أنت قوام عليها، خذ البنطلون منها وأحرق وهي تنظر إليه، وتلبس القميص وما يستر وما يسترها. وكيف تغلبك؟ أنت رجل وهي امرأة. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع وإيش؟ واضربوهن. المرأة لما قال عز وجل وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا وإعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، ما قال تضربوا. الرجل قال اللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، لك السلطة عليه. ولولا أنها تريد هذا اللباس ما ذهبت تجادلك، لأنها بالنسبة لك تستطيع في الفراش أن تتعرى نهائيا، ولا يكون عليها لا بنطلون ولا سروال ولا شيء أبدا، لكن يكون عليكما جميعا الرداء لئلا تنكشف. وإذا كان هذا سائغا بالنسبة للزوج فما الفائدة من البنطلون؟ وأنا أقول لك استعن بالله عليها وخذ بنطلونها وأحلق، وهي سوف ترضخ للحق إن شاء الله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ ذكرت التصدق بالثوب الخلق، فهل يعارض هذا ما في كتاب الله عز وجل وهو فهل يعارض قول الله عز وجل ولا تيمم الخبيث منه؟
لا لا يعارض، لأن هذا في الزكاة، الآية في الزكاة، لا يجوز للإنسان أن يقصد الرديء من ماله ويخرجه في الزكاة، وأما ما ليس واجبا عليه إخراجه فليخرج ما شاء. ولا شك أن التصدق بهذا خير من إتلافه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، ركبت الطائرة من الرياض إلى جدة بنية العمرة، ثم أعلن قائد الطائرة أنه بعد 25 دقيقة سنمر فوق الميقات، ولكن غفلت عن زمن المرور فوق الميقات بمقدار 4 أو 5 دقائق، وأتممنا مناسك العمرة، فما الحكم يا فضيلة الشيخ؟
الحكم أنه على ما ذكره العلماء يلزمك، بل يلزم هذا السائل أن يذبح عشاة في مكة ويوزعها للفقراء، فإن لم يجد فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكني أنصح الإخوة أنه إذا أعلن القائد أنه بقي 25 دقيقة أو 10 دقائق أن يحرموا، لأن بعض الناس ينام بعد هذا الإعلان ولا يشعر إلا وهو قريب من مطار جدة. وأنت إذا أحرمت قبل الميقات ب5 دقائق أو 10 دقائق أو ساعة أو ساعتين فلا عليك شيء. المحذور أن تؤخر الإحرام حتى تجاوز الميقات. و5 دقائق للطيارة كم تبلغ؟ كم مسافة؟ مسافة طويلة. فأقول للأخ السائل، اذبح فدية في مكة وزعها الفقراء عن كل واحد منكم لم يحرم إلا بعد الميقات. لكن في المستقبل انتبهوا، إذا أعلن القائد الطائرة فالأمر واسع، أحرموا حتى إذا نمتم بعد ذلك لم يضركم. نعم.
هذا سؤال مثله، ولكن يقول شخص ذهب إلى بعدما فعل نفس السؤال السابق، لكن يقول أما الثالث فعند وصوله مطار جدة ذهب إلى السيل وأحرم من هناك وأتى بعمرته، فهل عليه شيء أم لا؟
ما إذا كان هذا من أهل الرياض وذهب إلى جدة إلى السيل وأحرم منه فلا شيء عليه، لأنه أحرم من ميقاته. وأما إذا كان جاء عن طريق المدينة فالواجب أن يذهب إلى ميقات أهل المدينة ويحرم منه، فإن أحرم من السيل فعليه فدية، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما وقت المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فتجاوز ميقات أهل المدينة لمن مر به من غيرهم كتجاوز أهل نجد ميقات أهل نجد وهم لم يحرموا. نعم.
هذه سائلة تقول: امرأة قضت 40 من مدة نفاسها ثم خرج منها الدم بعد 40، فما الحكم؟ أرجو التوضيح والإفادة.
نعم. القول الراجح أنه ما دام الدم مستمرا فإنها يجب عليها أن تبقى في نفاسها حتى تتم 60 يوما. فإذا أتم 60 يوما واستمر الدم فما زاد عن 60 إن وافق عادتها أي عادة حيضها فهو حيض، وإن لم يوافق عادة حيضها فهو دم فساد، تغتسل وتصلي وتحل لزوجها. وإن طهرت قبل 40 وجب عليها أن تغتسل وتصلي، ويجوز لزوجها أن يأتيها ولو قبل 40 ما دامت طهرت، لأنه إذا حلت الصلاة